أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام. إذن أيسر السبل للفوز بجنة النعيم هو موضوع حديثنا مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد العسكر. فضيلة الشيخ أهلا وسهلا بك مرة أخرى.
حياك الله أخي.
شيخنا لو نبدأ, إحنا كان حديثنا قبل تقريبا أسبوعين مع فضيلة الشيخ لطفي الصباغ عن الجنة وصف, لكن الآن نتحدث عن الطرق والسبل الموصلة إليها. لو بدأنا بسؤال, لماذا الحديث عن الجنة؟
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين, وسلم اللهم تسليما كثيرا. وأحيي الإخوة الكرام المشاهدين والمشاهدات لهذه القناة المباركة, قناة المجد, وأشكرك خصوصا أخي الكريم على استضافتي في هذا اللقاء الذي أرجو الله جل وعلا أن يجعلني وإياك فيه من المقبولين, وأن يكتب لنا فيه العبرة والعظة والفائدة. الحقيقة هذه المقدمة التي تفضلت بها وتحدثت عنها, ثم بعد ذلك أعقبتها القناة مشكورة بهذه الآيات الكريمة التي تليت على مسامعنا, أظن أنها فيها ما يدعو إلى أو ما يبين الإجابة عما سألت عنه. فإذا كانت الجنة بهذه الأوصاف فكيف لا نتحدث عنها؟ الإنسان يتحدث أحيانا عن شيء يعجبه فيكثر من الحديث عنه كثيرا, فكيف بالتي لا وصف لها؟ وإذا كان البشر يتحدثون عن الجنة فهم كما ذكرت في بداية حديثك يعني سمع, لكنهم ما رأوا. ولهذا قال الله عز وجل في الحديث القدسي للملائكة أن لله ملائكة سياحين في الأرض يطوفون أو يبحثون عن حلق الذكر حتى إذا وجدوها وجدوا فيها أناسا فاصطفوا معهم حتى ربما يبلغ بعضهم على بعض يصعدون إلى السماء من ضيق المكان وكثرة الملائكة. من ضمن ما يسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم يقول ماذا يسألونني, يعني هؤلاء, قالوا يسألونك الجنة, قال الله هل رأوها؟ قالوا لا يا رب ما رأوها, قال الله فكيف لو رأوها؟ قالوا يا رب لو رأوها لكانوا أشد لها طلبا. فنحن إذن حديثنا ونحن ما رأينا الجنة, ولكن أملنا في الله عز وجل أن نراها عيانا وأن يجمعنا الله عز وجل بها ومن نحب, وليس ذلك على الله بعزيز. فالحديث عن الجنة أمر طبيعي أن يكون كثيرا, ولا ينبغي أن يزهد في مثل هذه الموضوعات, لأن حقيقة أرى أن بعض الناس ربما أوتي شيء من العلم لكن يرى أن الحديث عن مثل هذه الموضوعات لا يعني يكون لبسطاء الناس, يسميهم بعضهم الوعاظ, وكأن الوعظ أصبح مسبة. صحيح. وهو الحقيقة مفخرة, وكيف الله عز وجل نفسه تولى الوعظ لنفسه عز وجل, يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا, والرسول صلى الله عليه وسلم أمر الله أن يعظ, قل إنما أعظكم بواحدة. فإذا الجنة لا بد أن نتحدث عنها لأنها في الأخير هي المنتهى. صحيح. يعني أنت أيها المفكر حينما تتحدث عن قضية مثلا من القضايا في الساحة وتريد في الأخير أن تطلب مرضات الله عز وجل التي هي دخول بسببها يكون دخول الجنة. لذلك ذلك الأعرابي, لو قطعت كلامك يا أخي الكريم, الأعرابي اللي جاء النبي صلى الله عليه وسلم فسأله وقال له الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا تقول في صلاتك, ماذا تدعو؟ قال أصلي أتشهد ثم أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار ولا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ.
فقال أعرف تقول مثله,
قال عليه الصلاة والسلام حولهما ندندن. فنحن الآن نتحدث عن شيء نحن كلنا نحتاج إليه وهي أمنية, فكيف لا نتحدث عنه؟
خصوصا في جميل كلامك شيخ ومليحه, أنك لما ذكرت أن حتى طالب العلم سواء طالب الأصول أو الفقه أو علوم التفسير أو علوم القرآن أو علوم الآلة هو في الأخير يريد الجنة, يعني
نعم.
فهي البغية,
هي المنتهى. نعم. المنتهى الأمل لا شك. نعم. ولهذا الله عز وجل يقول فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز, هذا هو الفوز الحقيقي. فنحن نريد في هذا اللقاء إن شاء الله أن نكون ممن يساهم في الوصول إلى هذه الدار التي هي محط الأمال ومنتهى الطموح.
نعم, خصوصا أنها هي الموطن الأصلي الذي منه خرجنا وإليه نعود. نعم. فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. لو كذلك خلينا ندخل في التشويق حتى ندخل إلى الطرق الموصلة إليه.
يعني أنا أولا مثل ما ذكرت في بداية حديثك هو هذا من التشويق, والآيات الكريمة وكتاب الله عز وجل وما فيه من الآيات التي تتحدث عن نعيم الجنة هي أعظم باب للتشويق. أنتم في حلقة ماضية تحدثتم أيضا عن الجنة وتفاصيلها, فنحن لا نحب أن يعني نزيد الحديث في هذا الموضوع, لكن أنا سأذكر حديث واحد فقط هو عبارة عن حوار كان بين نبي من أنبياء الله عز وجل وهو موسى عليه السلام وبين الله جل وعلا, ونقل لنا هذا الحوار هو الناقل هو رسولنا عليه الصلاة والسلام, والحديث في صحيح مسلم. وسنة الترمذي وغيرهم حديث أبي هريرة وأبي سعيد وهو حديث مشهور يتحدث النبي عليه الصلاة والسلام فيه عن هذا الحوار. موسى يسأل الله عز وجل يقول يا رب من أدنى أهل الجنة منزلة؟
أدناهم.
هذا يعني أن الجنة منازل
ومراتب.
أي نعم، ليس كل من دخل الجنة يكون في نفس المكان، لا. خذ مثال الشهيد فقط، الشهيد يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن للشهيد عند الله 100 درجة، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض، هذا منزلة الشهيد فقط. ويقول عليه الصلاة والسلام إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرفات كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في جوف السماء. وقال عليه الصلاة والسلام إن في الجنة غرفا يرى باطنها من ظاهرها وظاهرها من باطنها، أعدها الله لمن أطعم الطعام وألان الكلام وواصل الصيام وصلى بالليل والناس نيام. المهم أن موسى يسأل الله يقول يا رب من أدناهم منزلة؟ قال الله عز وجل ذاك يا موسى رجل هو آخر من يخرج من النار. وهذا فيه ملمح أن النار ليست للكفار فقط، وإنما هي حتى يكون فيها بعض الموحدين
لعصاته.
نعم، بل ثبت في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن الله عز وجل أنه يقول يوم القيامة للنار لا تأكلي مواضع السجود منهم فإنهم طالما سجدوا من أجلي.
وهذا دلالة على شرف الصلاة وفضلها.
لا شك لا شك، لكن أقصد أنه يعني عقيدتنا أنه لا ينكث فيها الموحد خالدا مخلدا، لابد أن يخرج، أو أن الله عز وجل يمن عليه، نسأل الله يمن علينا جميعا بالرحمة من أول الأمر فيدخله الجنة فلا يعذب. فهو آخر من يخرج من النار، متى الله أعلم، سنة مليار سنة ما ندري، المهم هو آخر شخص يدعو الله سنوات طويلة أياما عديدة ثم الله عز وجل يستجيب له فيخرجه من النار. فلما يخرج من النار يكون على حافة جهنم على طرفها، إلا أنه لا يستطيع أن يلتف إلى الجهة الأخرى، فوجهه قبالة النار. فيدعو أول ما يخرج أصلا هو يرى أنه خلاص أوتي شيء، قال الحمد لله الذي نجاني منك لقد آتاني الله شيئا لم يؤته أحدا من العالمين.
الله أكبر، هل على حافته؟
هو المسكين ما يدري هناك في الجنة ناس يتنعمون من مئات السنين، لكن هو يرى أن خروجه من النار شيء ليس بعده نعيم، لكنه يمكث ما شاء الله أن يمكث، لا يستطيع أن يلتف إلى الجهة الأخرى. فيدعو الله عز وجل بعد ذلك فيقول يا رب اصرف وجهي عن النار فقد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها، لا أسألك غيرها.
الله أكبر.
فيقول الله عز وجل يا ابن آدم أتعاهدني ألا تسألني غيرها؟ قال وعزتك وجلالك لا أسألك غيرها.
لا إله إلا
الله. فيأخذ الله عليه المواثيق والعهود ثم يصرف وجهه عن النار ويضع له شجرة بعدها بعد النار يستظل بظلها ويشرب من مائها، فيجلس تحتها ويمكث في هذا الهواء الجميل وتحت هذه الشجرة الظليلة، ثم ترفع له شجرة هي خير من هذه الشجرة يراها من بعيد أفضل من هذه، يتذكر أن بينه وبين الله عهد وميثاق أن لا يسأله غير ما سأل.
أنا عايش معك المشهد،
لكنه لا يستطيع. وفي الحديث وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه.
الله. وكيف يصبر عليه؟
فيقول يا رب قربني من تلك الشجرة أستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول الله يا ابن آدم ألم تعاهدني ألا تسألني غير ما سأل؟ قال وعزتك وجلالك لا أسألك غيرها. فيقربه الله من تلك الشجرة فيجلس فيها ويأخذ عليها العهود والمواثيق ألا يسأل غير ما سأل، ثم ترفع له شجرة هي خير من الشجرتين الأوليين قريبة من باب الجنة، فإذا نظر إليها مكث ما شاء الله أن يمكث، ثم بعد ذلك سأل قال ربي أدخلني أو اجعلني تحت تلك الشجرة لا أسألك غيرها. قال الله عز وجل يا ابن آدم ألم تعاهدني ألا تسألني غير ما سألت؟ قال وعزتك وجلالك لا أسألك غيرها. فيأخذ الله عليه المواثيق والعهود ثم بعد ذلك يقربه من تلك الشجرة التي هي على باب الجنة، فإذا اقترب منها انفهق له باب الجنة فحثت في وجهه أطايب المسك ونظر بعينه ولم يدخل إلى الآن، رأى مناظر مهولة وسمع أصوات الطيور تسبح الله في سماء الجنة وغناء الحور العين، فأصبح لا يتمالك نفسه فيقول ربي لا تجعلني أشقى خلقك بك،
الله
أدخلني الجنة يا رب. فيقول الله عز وجل يا ابن آدم ما يصريني منك، يعني من يقطع لسانك عني؟ ألم تعاهدني ألا تسألني غير ما سألت؟ قال وعزتك وجلالك لا أسألك غيرها. قال الله عز وجل يا ابن آدم أدخل الجنة فإن لك مثل أعظم ملك من ملوك الدنيا،
الله
أعظم من مر في التاريخ كله من النعيم لك مثله. هو ما يصدق، هو يتذكر أنه كان في النار.
صحيح.
الآن يكون أعظم ملك كأعظم ملك فيقول من شدة الفرح والعجب: أتسخر مني وأنت رب العالمين؟ عند ذلك يضحك النبي صلى الله عليه وسلم.
أتدرون مما أضحك؟
نعم، أتدرون مما أضحك؟ قال: مما يا رسول الله؟ قال: من ضحك الله عز وجل من هذا العبد.
ولا نعدم من رب يضحك خيرا.
نعم، كما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام بإسناد فيه مقال. المهم أنه بعد ذلك يقول الله عز وجل: يا ابن آدم إني لا أسخر منك ولكني على ما أشاء قادر، لك ذلك ومثله 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 ومثله، هذه خمس. قال أبو سعيد: وعشرة أضعافه. عشرة أضعاف الخمسة يعني كم؟
50
مرة. كأعظم ملك من ملوك الدنيا، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. فكل مرة يقول: رضيت ربي رضيت ربي، ثم يقول الله له: يا ابن آدم تمنى غير هذا كله، فيتمنى فيعطيه حتى تنقطع الأمنيات كلها، ما يبقى له ولا أمنية. فيقول الله عز وجل: لعلك تريد كذا، الله يذكره، فيقول: أجل ربي، فيعطيه كل ذلك. وموسى عليه السلام يستمع إلى هذا الكلام العجيب المذهل، فيقول: يا رب، هذا أدناهم منزلة، فمن يكون إذن أعلاهم؟
الله.
قال الله عز وجل: أولئك الذين أردت، أسأل الله يجعلنا وإياكم منهم، غرست غرسهم بيدي وختمت عليها، فلا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.
الله.
فما بين هاتين المنزلتين منازل عديدة.
الله. إذن دخول الجنة بالفضل والمنازل فيها بالعدل. من النقاط التي ذكرت يعني أنه الإنسان يدعو حتى تنقطع به الأمنيات، يعني حتى الإنسان مرات في الدنيا وهو يدعو ربه تتخالجه يعني أشياء كثيرة، ثم يجد أنه ما عنده شيء، فحري بالعبد يعني كذلك هنا أن يقول يعني: يا رب، أنت أعلم بمرادي وأنت أعلم بما يصلح لي، فأعطيني مرادي وحقق سؤلي. إذن شيخنا، هذه هي الجنة وهذا بعض أخبارها ووصفها، لعل مما يوصل إليها أعمال قلوب وأقوال وأفعال، لو بدأنا مع الأقوال التي تدخل العبد الجنة.
يعني هو حديثنا شيخ ناصر سيكون إذن هو ليس عن يعني عن أنواع وأشكال الطرق الموصل للجنة، وإنما كما تفضلت في العلم أيسر الطرق.
نعم،
يعني ليس أحد معذور، هذه أشياء بسيطة
ويستطيعها كل الناس،
يعني في الغالب، في الغالب أنه يستطيعها كل الناس. نعم. أنا اجتهدت أن أجمع شيء يكون في غاية اليسر والسهولة. طبعا نعم. بعضها أعمال يقوم بها الإنسان وبعضها علامات للإنسان، يعني مثل الشيء الأول، مثلا قضية أن يختم الله لك بكلمة لا إله إلا الله. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي ذر متفق عليه: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. قال أبو ذر: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ هذه كبائر.
نعم.
إنسان كان يزني ويسرق وجاء عند الموت قال لا إله إلا الله دخل الجنة، أبو ذر ما مستوعب. يقول: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: وإن زنى وإن سرق. لكن أبو ذر ما إلى الآن الأمر عندهم، كيف واحد يفعل كبائر يجي عند الموت يقول لا إله إلا الله يدخل الجنة؟ قال: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. يا رسول الله، كان يذكره يعني لا تقول هذا للناس، بعدين الناس خلاص يعني
يتكل.
أي يتكل. وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر.
الله أكبر.
فإذا قد يقول قال: طيب يا أخي، هذا عند لا إله الله عند الموت يعني توفيق من الله لمن شاء من عباده. طبعا هي ليست شرط لدخول الجنة، يعني لابد واحد،
هي علامة من العلامات،
هي علامة، علامة يرجى
الموت
يرجى
الجمعة ويومها.
حتى
نعم.
الجزم أيضا خطأ.
نعم،
تجزم لواحد مثلا قال لا إله إلا الله ومات، ما نجزم جزم أنه في الجنة، لأن ما ندري هل قالها مخلصا لله، هل قال بعدها شيء، الله أعلم. لكن نحن نرجو له
الجنة ما دام هذه العلامة ظهرت.
أي نعم. قد يقول قائل يعني: طيب يعني كيف أوفق لهذه الكلمة؟ هذه منه من الله، صحيح هي منه واصطفاه، لكن أنا أقول إلزم هذه الكلمة في حياتك كلها.
فمن عاش على شيء
أيوة، ما كان في قلبك يفيض عند الموت، يخرج عند الموت.
هذا كان
ما كان في قلبك امتلأ به قلبك تخرج على فلتات اللسان.
صحيح.
إذا تشوف بعض الناس عند الموت يقول كلمات غريبة، اتركنا من قضية الواحد يغني ولا هذه، أنا نسأل الله العافية شيء آخر، لكن حتى في الأشياء البسيطة تجد بعض الناس مثلا إنسان مثلا مغرم بالتجارة تجده، وذكرها ابن القيم
نعم
أنه عند الموت يقولون له قل لا إله إلا الله، يقول هذه رخيصة هذه غالية. نعم. بيعوا هذه القطعة بكذا، اشتروها بكذا،
لأن هي التي أشغلت حياته،
مشغول بها. حتى عند بعض كبار السن يذكرون أنه عند موته يتكلم هذه النخلة بكذا، هذه كذا، بيعوها بكذا، افعلوا كذا، لقحوا النخل، سووا كذا. هذه عايش حياة على
عاش على شيء مات عليه. نعم. ومات على شيء بعث عليه. لكن في هذا الحديث العظيم الذي يبين فضل هذه الكلمة، مفتاح التوحيد، مفتاح الجنة، كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، تدل على شرفها، يعني أن الله عز وجل جعل من ختم له بها فهو من أهل الجنة، واضح فضلها في أنها تعصم الدم إلا أن يؤتى، إلا أن يكون بحقها كقتل النفس الحرام. لكن ألا يجعل هذا الناس يتكلوا على هذا الشيء؟
نعم هو فعلا القلب قد بعض الناس يفهم هذا الحديث على غير مراده الحقيقي يقول ما دام الأمر كذلك إذا نفعل ما نشاء ونرتكب ما نشاء والأمر بسيط هي لا إله إلا الله سهلة حفظناها نقولها عند الموت قل لا هي نعم هي توفيق من الله عز وجل وقد الإنسان يقولها عند الموت يختم الله له لكن في ناس ما استطاعوا يقولونها حتى أن ابن القيم رحمه الله ذكر عن رجل قيل له عند الموت قل لا إله إلا الله قال لا أستطيع هكذا يتكلم يتكلم هو الإنسان مثل أبكم ولا وصل به لا هو يتكلم يقول لا أستطيع كلما أردت أن أقولها أمسك لساني عنها كأن في أحد يمسك كل ما يريد الكلمة هذه بالذات يريد فيه من يمسك لسانه فلا يستطيع أن يتفوه بها
لم تشغل حياته
أيوة لأن القضية شوف نسوا الله
فنسيه
لكن من كان مع الله والله ما يخذله الله أنت إذا كنت مع الله في سرائك
في
ضرائك في كل أحوالك تظن أن الله وهو أكرم الأكرمين سيخذلك عند الموت وهي الساعة الصعبة أبدا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا
نعم وهذا ذكره ابن رجب الحنبلي أن الله عز وجل أكرم من أن يختم لعبد بسوء نعم وهو نعم قد عاش على الصالحات حتى ابن القيم قال أنه هذا لم يعرف يعني أن رجلا أو امرأة عمر حياته بالخير ثم ختم له
بسوء
أمر آخر يدخل الجنة أو نبقى عند لا إله إلا الله
لا ممكن نتعداها في مثلا من ضمن الأقوال أنا أذكر شيء بسيط مثلا سورة تبارك قراءة سورة تبارك
نعم لا أنا كذلك عندي الشيخ نعم. في مسألة لا إله إلا الله أنه قضية التوفيق وقضية كذلك أنه بما أنه ختم له بها قد يكون الموحدين الذين يدخلون الجنة لكن بعد العذاب في النار فتطول يعني هذه المدة في النار
هو صحيح لذلك أنا أقول يعني نحن عقيدتنا في قضية من يموت على وهو مسلم موحد لكنه فاسق يعني مات على كبيرة فهو تحت مشيئة الله
نعم
قد يغفر الله له من أول وهلة وقد يعذبه لكن لا يخلده في النار لعل هذا في أثناء حديثنا ستأتي بعض الأشياء اللي فيها شيء من الإشارة
نعم يعني إذا كان اليوم بألف سنة فما بالك يعني ببقية الأهوال
نسأل الله أن يعافينا جميعا
تفضل شيخ
نعم في من ضمنها أقول قراءة سورة تبارك يعني ينبغي الحقيقة أن ما يعني نغفل حفظ هذه السورة أو قراءتها على الأقل إذا لم يكن خاصة الآن اليوم الوسائل الكثيرة يا شيخ ناصر الجوال الآن موجود واحد عند النوم قبل أن ينام يقرأ هذه السورة العظيمة يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم يقول سورة من القرآن ما هي إلا 30 آية
الله
يعني يبسطها أنها بسيطة خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة
وهي
سورة تبارك 30 آية وفي حديث آخر أيضا صحيح أنها هي المنجية من عذاب القبر
تبارك الذي بيديه الملك
نعم 30 آية يسيرة وسهلة إن لم تحفظها فلا أقل من تقرأها نعم منها أيضا ما هو أدنى من ذلك قد يقول بعض 30 آية كثيرة سورة الإخلاص من منا لا يحفظها
هذه ما تأخذ إلا 5 دقائق على فضلها
اللي هي تبارك
نعم
لكن كم تعطي يا شيخ ناصر سورة الإخلاص من
والله
الوقت
ممكن
30 ثانية
أقل
أطفالنا يحفظونها لكن اسمع الفضل يقول عليه الصلاة والسلام حديث معاذ بن أنس الجهني يقول من قرأ سورة الإخلاص حتى يختمها 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة الباني الله
الله
والبناء قصر والموقع الجنة
والعمل يسير
والعمل في غاية اليسر لذلك عمر عجب قال يا رسول الله إذا نستكثر قصورا إذا كان الأمر كذلك فاليوم بنبني 1000 قصر قال الله أكثر وأطيب
الله
فالأمر بسيط لكن هي الديمومة التوفيق بعض الناس ما يوفق سبحان الله يسمع مثل الحديث معقول طيب بعدين هل اتخذت لك أنت برنامج أنك تواظب على هذه الأشياء تجعل مثلا في اليوم على الأقل لو في الصباح وفي المساء تقرأها 10 مرات أنا متأكد أن الأكثرين لا يفعل هذا مع أنه يعرف فضل هذه السورة لكن ما عود نفسه ما أخذ نفسه بالحزم والمجاهدة والترتيب والتنظيم للعبادات ولذلك تضيع عليه فرص كثيرة جدا من ضمن ما يقال باللسان الأذان التأذين
نعم.
المؤذن المحتسب له عند الله مزية
ماذا تقصد المحتسب؟
المحتسب الذي يريد بأذانه وجه الله عز وجل
نعم.
لا يمنع أن يأخذ كما هو الآن يحدث يعني قد يأخذ الإنسان راتب ومع هذا يكون محتسب
نعم.
ما هناك تضاد بين الأمرين
يعني هي المسألة مسألة إخلاص
لله عز وجل أنا ممكن أخذ هذا خير وبركة لكن لو منعت مثلا ما أعطيت هذا ما أؤذن هذه هي هنا الإشكالية لأنه أؤذن فإن جاء هذا خير وبركة وإن لم يأتي فما عند الله خير وأبقى اسمع لهذا الحديث الذي فيه فضل عظيم للمؤذنين احتسابا يقول النبي عليه الصلاة والسلام عند ابن خزيمة حديث أبي موسى الأشعري إن الله يبعث الأيام يوم القيامة إن الله يبعث الأيام أيام الأسبوع يعني يوم القيامة كهيئتها يعني كما هي، ويبعث يوم الجمعة زهراء منيرة يطيف أهلها بها كالعروس تهدى إلى كريمها، تضيء لهم يمشون في ضوئها، ألوانهم كالثلج بياضا، وريحهم تسطع كالمسك، يخوضون في جبال الكافور، ينظر إليهم الثقلان ما يطرقون تعجبا، يعني ما ينزلون عيونهم تعجبا ما هم فيه من الخير، لا يخالطهم إلا المؤذنون المحتسبون.
الله،
لا يخالط هؤلاء بالفضل إلا من كان يؤذن احتسابا لوجه الله الكريم. ولهذا العلم ما يذكر في هذا أيضا، نحن حينما نسمع المؤذن نردد معه، وش فضيلة الأداء الترديد مع أنه في غاية اليسر والسهولة؟ قال عليه الصلاة والسلام إذا قال المؤذن، والحديث صحيح مسلم، إذا قال المؤذن الله أكبر، فقال العبد الله أكبر، ثم ذكر ألفاظ الأذان وفي الحيعلتين لا حول ولا قوة إلا بالله، قال في آخره ثم قال لا إله إلا الله، فقال المؤذن فقال العبد لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. هذه كم تأخذ منها يا شيخ؟ تجد الواحد يؤذن وهو شغال في الجوال يكلم فلان، اقطع يا أخي المكالمة، توقف، هي دقيقة واحدة أو دقيقتين.
هو مثل ما تكلمت شيخ عن الحرمان وكذا، وهذا سيأتي معنا يعني كيف يوفق العبد هذه الأشياء. نعم،
وعلى عموم يعني ذكر الله بشكل عام، نحن نقول شوف ذكر الله هذا الغنيمة الباردة، الله ما فيها فلوس تدفع تقول أنا والله أحتاج عندي أولادي، ما
ولا ماء بارد في الشتاء
ولا شيء ولا تعب ولا تقوم في وسط الليل، ذكر الله باللسان يا شيخ فقط، لكن
قياما وقعودا وعلى جنوبه
في كل الأحوال، لكن فضل عظيم. يعني لو أخذنا مثلا كلمة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أبو هريرة رضي الله عنه يقول كنت أغرس غرسا لي، يغرس شجرة أو نبتة، يقول فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تصنع يا أبا هريرة؟ قلت أغرس غراسا لي يا رسول الله، قال ألا أدلك على غراس خير لك من ذلك؟ قلت بلى يا رسول الله، قال تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أنا أتمنى من كل مشاهد أن يرددها الآن، لعلي أنا وأنت نظفر إن شاء الله بالأجر
يا رب
يا رب. سبحان الله
سبحان الله
والحمد لله
والحمد لله
ولا إله إلا الله
ولا إله إلا
والله أكبر
والله أكبر.
قال إذا قلتها يغرس لك بكل واحدة شجرة في الجنة. شجرة يا شيخ في الجنة، ترى الشجرة
إذا نعيدها يا شيخ خلينا نغرس إن شاء الله.
سبحان الله
سبحان
والحمد
الله
لله
والحمد لله
ولا إله إلا الله والله أكبر
والله أكبر.
تأخذ منا شيء؟
لأنه المصورين حتى ترى المخرج يقول أعيدها، يعني ما شاء الله الكل
كل من يسمع إذا أصلح الله نيتي ونيتك
يا رب
ونية المصورين ومن كان يعمل في هالقناة ومن كان سبب في هذا اللقاء له أجر، كل من يستمع الآن إلينا ويشاهد حينما تقال هذه الكلام من قلب مخلص.
خلاص أعودنا الحديث هذا.
يقول عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة لما رآه يغرس غرسا ألا أدلك على غراس خير لك من ذلك؟ قلت بلى يا رسول الله، قال تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يغرس لك بكل واحدة شجرة في الجنة. نعم، لعل هذا يعني يكفي في باب الحديث عن الأقوال، وإلا فهي كثيرة جدا.
نعم، إذا ننتقل شيخ إلى باب الأفعال، يعني حتى مثل ما ذكرت يعني باب الأقوال يعني هو من أيسرها، يعني كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه ذهب الذاكرون الله بالخير كله، يعني هي لا تتطلب لا جهدا ولا حتى وضوءا، يعني الأمر فيه أوسع، فندخل كذلك إلى باب الأفعال وفيها من اليسر كذلك.
طيب مثلا من الأفعال أنا أتحدث عن الأشياء اليسيرة كما قلت، يعني ما أتكلم عن واحد يجاهد في سبيل الله ويتقطع قطعة قطعة ويبعثر دمه في الأرض، هذه منزلة،
هذه منازله مئة درجة،
لكن يا أخي ممكن تصل إلى منزلته ترى. يعني مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام لما يقول لعلها تدخل باب الأقوال من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، الإخلاص يا أخي والطلب النية، والناس بأربعة منازل كما في الحديث ذكر منهم طبعا الأول أعلاهم مرتبة وهو رجل آتاه الله علما ومالا فهو ينفق ويتصدق ويعرف لله حقه فهذا بأعلى المنازل، والرجل الثاني قال ورجل أتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول لو أن لي من المال كما لفلان لفعلت كما يفعل، قال فهما في الأجر سواء، فهما متساوون في الأجر، فإذا كان بالنية الطيبة ممكن الإنسان يبلغ إن شاء الله هذه المنازل العليا. تريد أن نأخذ شيء من الأعمال؟
أي نعم،
كفالة اليتيم، أنا وكافل اليتيم في الجنة كهتين، السبابة والوسطى، وفرق بينهما تفريق بسيط، يعني معناه أنك قريب من الجنة. بل اسمع إلى هذا الحديث عند أبي يعلى في المسند، يقول عليه الصلاة والسلام أنا أول من يدخل الجنة
الله،
إلا أن هناك امرأة تبادرني، يعني تكون خلفي مباشرة، فأقول من أنت ومن جاء بك؟ يعني هذا ما في شك، ترى الجنة ما هي من سبق لبق ها مثل ما نقول، وهذا الأول يوصل يلا بسرعة، لا بعملك بعد رحمة الله عز وجل. فهذه المرأة ما وصلت إلى هذه المكانة تقول خلفي إلا عندها شيء عظيم، عمل عظيم. من أنت وما جاء بك؟ قالت أنا امرأة قعدت على أيتام لي، يعني أولادها يعني أيضا، ومع هذا فالله أكرمها بسبب صبرها على أيتامها ورحمتها لهم بأن جعلها رفيقة للنبي صلى الله عليه وسلم وسابقة لدخول الجنة.
نعم، في ملمح لطيف لما قلت أولاد لي، لأنه الإنسان غالبا الأمور الذي يظن أنها لقرابته يظن أنه ليس له فيها كبير أجر.
صحيح، ولهذا أنا سيأتيني الآن بعد قليل، أنا ما أدري كم بقي من الوقت،
لا من باقي الوقت
أي. عندنا حديث سيكون عن قضية مثل الإحسان للبنات. نعم. بنتك وبنتي يعني هذا في داخل أيضا مثل ما تقول، يعني هذه الشيء اعتيادية أصلا، حتى لو ما فيها أجر لابد أحسن.
نعم، إذن هذه المرأة التي زاحمت عن الجنة بكفالتها،
بكفالتها لليتيم. أيضا بر الوالدين، إذا رزقت يا أخي الكريم ويا أخت الكريمة بوالدين أو بأحدهما فهذا والله باب عظيم يا شيخ. الوالد أوسط أبواب الجنة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، وأوسط هنا ليس معناه أنه في الوسط، أوسط المقصود هنا خير أبواب الجنة، ولذلك الله عز وجل يقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني خيارا، في حديث في صحيح مسلم امرأة سفعاء الخدين سطة في الناس، يعني لها مكانة. المهم أوسط أبواب الجنة هو الباب، هذا هو باب البر، فاحفظ ذلك الباب أو أضعه. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام يدعو على من لم يبر والديه، قال رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه، يعني جعل الله أنفه في الرغام في التراب. ليش؟ قال من أدرك أبويه أحدهما أو كليهما فلم يدخله الجنة. فقل آمين، يقول جبريل له قل آمين يا محمد، قال قلت آمين. فإذا الجنة
يعني الفرصة قائمة.
نعم، دخل الرسول صلى الله عليه وسلم الجنة رؤية، يعني رؤية الأنبياء وحي. يقول فسمعت فيها قراءة، واحد يقرأ قرآن، فقلت من هذا؟ قالوا هذا حارثة ابن النعمان. قلت كذلكم البر، كذلكم البر، وكان حارثة أبر الناس بأمه،
يعني الذي أوصله،
الذي أوصله إلى أن يدخل الجنة ويبشر بها وهو يسمع في الدنيا أنه كان بارا بوالدته. عيادة المريض، يعني كلنا نزور مرضى، ضروري نزور أقارب أصحاب إلى آخره، لكن من منا يستشعر فضيلة عيادة المريض؟ يقول عليه الصلاة والسلام حديث في الترمذي من حديث علي رضي الله عنه، من عاد مريضا في أول النهار غدوة، أول النهار صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن زاره عشية أو عاده عشية صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح ولا يزال في خريف الجنة،
الله
يعني يقطف من ثمارها.
طيب
كم يتوافد على المستشفيات وعلى كثير، لكن من منهم ينال هذا الأجر؟ قلة، لأنه ما يستشعرون مثل هذه الأجور.
نعم. رح نكمل الشيخ وإحنا في حديثنا عن الجنة وكذا، كذلك للجنة أوصاف وكذا، ولعله نأخذ هذا الفاصل اللي حدثنا عن شيء من وصفها ثم نعود بإذن الله خير إن شاء الله. نستأذنكم أنتم كذلك مشاهدين الكرام في هذا الفاصل، نعود بعده إليكم بإذن الله. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل. أيسر السبل للفوز بجنة النعيم هو موضوع حديثنا مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد العسكر. أهلا وسهلا بكم.
حياك الله. حيا مرحبا بك الله.
نواصل. إحنا كنا توقفنا عند زيارة المريض.
نعم. من أيضا الأشياء اليسيرة والتي أصلا نحن مضطرون لها في حياتنا تعزية المصاب.
نعم.
فضيلة تعزية المصاب يقول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث عمرو بن حزم عند النسائي: من عز أخاه في مصيبة، أو ما من مؤمن يعزي أخاه في مصيبة إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة.
نعم.
هذه فضيلة لأمر
في غاية عزاه يعني ماذا قال له؟
يعني التعزية طبعا لها يعني ألفاظ كثيرة، المقصود هو أنه يصبره: أعظم الله أجرك، أحسن الله عزاءك، لله ما طبعا. لو جلست تذكره بأحاديث مثلا هذا من التعزية
حتى تخفف عنه.
أي نعم، هذا بالعكس قد يكون أبلغ كثير من فقط مجرد أن أدعو له وأمشي. لما أجلس معه وذكر بفضيلة الابتلاء وما يحصل للمؤمن من جراء هذا الابتلاء، هذا من التعزية، فيدخل في هذا الباب أيضا. من الطرق أيضا،
نعم،
وهذه يعني يمكن تصلح للرجال يحبونها كثيرا، طاعة الزوجة لزوجها. سأقرأ الحديث ولعلي أعلق عليه أو يكفي. الحديث فيه خير وبركة. في صحيح الترغيب والترهيب يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم برجالكم من أهل الجنة؟ النبي في الجنة، والصديق في الجنة، والشهيد في الجنة، والمولود في الجنة، والرجل يزور أخاه في ناحية المصر لا يزوره إلا لله في الجنة. ثم قال: ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة؟ كل ودود ولود إذا غضبت أو أسيء إليها أو غضب زوجها قالت: هذه يدي في يدك لا أكتحل بغمض حتى ترضى. طبعا بعض الزوجات تقول: ليه زوجي ما يسمع الحديث هذا؟ ليه؟ لأنه إذا سمع خلاص بيصير سيف مصلت عليها. يقول: تريدين الجنة؟ لا بتطيعيني. احنا الآن لا نتحدث عن الرجال في هذه النقطة، احنا نتحدث للنساء في هذا الباب. حتى ولو وقع خطأ وزلل من الزوج، إذا المرأة تنازلت عن بعض حقها خير من أن تطالب بحقها، فلا يحصل لا حقها ولا تنال الأجر.
والعكس كذلك مطلوب
بالنسبة لمن؟
يعني للرجل.
نحن الآن كما قلت يعني أنا لا أتكلم الآن لأميل لأحد الطرفين، يعني مشكلة إذا تكلمنا دائما عن القضايا بعضهم يقول: هذا الشخص هذا داعي هذا مع الرجال وهذا مع النساء. لا، هذا غالة الحدية هذه.
أما إذا تكلم على التعدد فما ولا مرأة عاد تسمع له.
عاد هذه باب
يقولوا في عجوز يعني 11 سنة تصلي وراء إمام،
أي،
وبعدها سمعت أنه تزوج المرأة الثانية، فقالت لهم يعني رمضان هذا عجزت أخشع وراه يوم سمعت أنه تزوج الثانية.
وهو وش علاقتها العجوز هذه في الموضوع؟ فكيف فما بالك بالزوجة نفسها شو يصير وضعها؟ المهم أنا أقصد لأن هذه ضرورة. إحنا الآن وهذه تصير، ما ودي ندخل في موضوع مشاكل الزوجية، لكن أقول أن المرأة تسمع مثل هذه الأحاديث حتى يكون عندها شيء من التنازل عن بعض حقها، وله معناها أن الرجل يأخذ حقه زيادة يضاعفه ويتعب. لا لا، أنا أتكلم عن المرأة، التنازل مطلق من أجل الحصول على حياة سعيدة، وغير هذا الجنة، الجنة أعظم. ولا فعلا بعض الزوجات تشكو من الظلم البين لكن ما لها سبيل، نقول لها اصبري، تقول استخدمت كل الطرق حاولت ما في فائدة، إذا ما في إلا الصبر وإلا الطلاق. فأنت أن تصبري عليه وتنالي الأجر عند الله عز وجل وتكوني من أهل الجنة، فالدنيا سهلة مقضية، وسيأتي يوم في الجنة تذوب فيه كل هموم الدنيا وكل أحزانها وكل ما مر بها الإنسان. من الأفعال البسيطة واليسيرة جدا إماطة الأذى عن الطريق فقط. يقول عليه الصلاة والسلام: دخلت الجنة فرأيت رجلا يتقلب في أنهار الجنة. بماذا؟ مجاهد؟ لا، قال: بغصن شوك أزاحه من ظهر الطريق. فقط إزاحة الأذى من الطريق. فكيف طبعا بمن يفسد الطريق هو ويؤذي الناس والمارة، هذا لا شك أنه بالمقابل له عقوبة أخرى. سد فرجة في الصف.
الله أكبر.
يقول عليه الصلاة والسلام: من سد فرجة في الصف، في الصلاة.
نعم.
بعض الناس يتباطأ، يشوف الصف اللي قدامه على يمينه وعلى يساره فارغ ويتباطأ خطوات يمشيها إلى الصف، لكن اسمع فضيلته. قال: من سد فرجة رفعه الله بها درجة وبنى له بيتا في الجنة. وهذا الحديث عند الطبراني وصححه الشيخ الألباني. فهذه بعض الأعمال اليسيرة، ولا أعرف أن الباب واسع وما هي إلا مجرد إشارات.
نعم. كذلك من الأمور المهمة شيخنا التي توصل إلى الجنة، تكلمنا عن الأقوال عن الأفعال، أعمال القلوب من الأمور يعني المنسية، بل ربما لا يكاد يكون كبير حديث عنها، فيريد يعني نعرج إلى شيء من فضلها ثم الأعمال التي تنفق.
نعم يعني مع أنك تقول يعني قليل ما يلتفت إليها مع أنها هي الأصل.
نعم
يعني العمل القلبي هو الأصل وليس العمل الظاهر. إحنا يعني الإنسان قد يعمل عمل ظاهر ومع هذا قد يعاقب عليه
إذا لم يكون مخلصا.
أي ولكن لا يمكن أبدا أن يعمل عملا صالحا في قلبه ويعاقب عليه، مستحيل، لأن هذا شيء لله عز وجل في داخل القلب مخلص. نعم. له لهذا أعمال القلوب هي الأساس، وينبغي أن يكون حديثنا وتركيزنا غالبا على قضية أعمال القلوب. يعني أنا في الصلاة ممكن أحرص كيف أرفع يدي وكيف أضعها وماذا أقول في السجود، هذا حسن وطيب، لكن لا ينبغي أن يكون على حساب الأصل وهو الخشوع في الصلاة.
نعم، ولو خشع قلبه هذا لخشعت جوارحه. إيه
فالأصل هو إيش؟ الأصل هو داخل القلب، ليش أنا أصلي؟ ولذلك تشوف بعض الناس ممكن طول صلاته ما يتحرك ولا حركة، الظاهر أنه خاشع، لكن ليس للصلاة أثر أبدا على سلوكه، لأن الحقيقة القلب في واد آخر. فإذا قضية أعمال القلوب ضرورة، بل الإيمان موطنه القلب، والكفر أيضا موطنه القلب، والشك موطنه القلب، وكل الأعمال حسنها وقبيحها كلها في داخل القلب. فأنا أذكر مثلا الرحمة، جانب الرحمة من الجوانب التي توصل إلى الجنة، والراحمون يرحمهم
الرحمن،
ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. لما ذكرت لك قبل قليل قضية رحمة البنات، أنا الآن أتحدث عن 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 رحمة بناتي أنا، بناتي أنا أو أولادي عموما ذكورا وإناثا، لكن البنات أكثر. لماذا؟
لحاجتهن،
لحاجتهن وضعف المرأة. ثم إنه في الجاهلية كان هناك تمرد على حق المرأة، كان فيه هناك هضم، حتى كان المرأة يعني مثل المتاع بالنسبة للعرب في الجاهلية، ليس لها قيمة ولا قدر. إذا كان إذا توفي الزوج عن زوجته وله أولاد من زوجة أخرى، أول ما يموت أول واحد منهم يضع يده عليها تكون زوجة له، هكذا زوجة أبيه، فلم يكن لها قدر. أما الموؤودة وما يحدث لها فحدث ولا حرج. لما جاء الإسلام رفع من شأن المرأة وأعزها وأعلى مكانتها، بل جعل مجرد الرحمة لها بوابة للجنة. يقول عليه الصلاة والسلام: من كان له ثلاث بنات يؤويهن ويرحمهن ويكفلهن كن له حجابا من النار.
الله.
قال رجل: يا رسول الله واثنتين؟ هذا يمكن ما عنده الاثنتين. قال: واثنتين. قال بعض القوم: ولو قلنا واحدة لقال واحدة، بل ثبت في أحاديث صحيحة أنه قال واحدة.
واحدة تكون حجابا من النار.
حجاب من النار، حجاب من النار فقط. بماذا؟ قال: يكفلهن ويرحمهن، ومن من كان له ثلاث بنات يؤويهن ويرحمهن ويكفلهن. لكن اسمع إلى هذا الحديث الأعجب منه. دخلت فقيرة معها ابنتان لها على عائشة رضي الله عنها، حديث في صحيح مسلم. فقالت: أعطيني طعام. تطلب فقيرة، فعائشة رضي الله عنها ما وجدت إلا ثلاث تمرات في بيت محمد صلى الله عليه وسلم، ما في إلا ثلاث تمرات فقط، ولا هذا ليس بخل من عائشة رضي الله عنها. أخذت الثلاث تمرات وأعطتها هذه المسكينة. تقول عائشة: فأخذت هذه المرأة تمرة وأعطتها إحدى ابنتيها، وأخذت تمرة أخرى وأعطتها بنتها
الثانية
الأخرى، ثم أخذت الثالثة ووضعتها في فيها، هي مثلهم أيضا جائعة. تقول: فاستطعمتها ابنتها،
طلبت الطعام،
ما تكفي تمرة، ما تصنع شيء. المرأة مسكينة تعرف الآن ما في شيء، عائشة ما عندها شيء، والمرأة الأم ما في أي شيء، فما كان منها إلا أن أخرجت التمرة من فيها بعد أن ذاقت حلاوتها، وهي أيضا جوعة مثلها مثلهما. تقول: فأخذت التمرة وشقتها إلى نصفين وأعطت كل واحدة منهما نصفا. تقول: فأعجبني أمرها، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله قد حرمها على النار بذلك.
الله،
في رواية: أدخلها الجنة بذلك. بماذا؟ هل هو بالتمرة؟
لا، بالشق، بالنصف.
لا، ليس بالشق نفسه،
بالرحمة نفسه.
بالرحمة، وإلا فالمال نفسه إذا لم يكن هناك شيء كما ذكرنا قضية الإخلاص، هو برحمتها أدخلها الله الجنة. برحمتها من؟ بناتها، ما نتكلم عن البعيد. ولهذا باب الرحمة بوابة سريعة لدخول الجنة. بل إن أحد الصحابة رضي الله عنه يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يسأل وكأني أظنه يسأل على استحياء، يقول: يا رسول الله، الشات إني لأرحمها حين أذبحها، الشات أرحمها حين أذبحها. فقال عليه الصلاة والسلام: والشات إن رحمتها رحمك الله.
الله.
فكيف بالفقراء والمساكين والمحتاجين والمسلمون اللي يعانون اليوم في بلاد كثيرة في الشام وغيرها من المآسي العظيمة؟ إذا رأيت هذه المناظر وما رق قلبك وما دمعت عينك وما خفق قلبك رحمة لهم، فأي إيمان؟
نعم، وهذا يستفاد منه كذلك شيخنا قضية أنه كثير من الناس لما يرى ما يحدث للمسلمين في بورما، في سوريا، في مالي، في كل يعني بلاد الإسلام التي تعاني اليوم، ربما لا يجد ما يجود به، يعني هو ما عنده كبير مال حتى يتصدق، فبهذه الرحمة يصل ما وصل إليه الأغنياء.
نعم لا شك، لا شك بهذه النية. ونحن ذكرنا في أثناء حديثنا الرجل الذي صاحب المنزلة الثانية اللي ما يملك شيء لكن بنيته ليت لي مثل ما لفلان لفعلته كما فعل، فبهذا قال عليه الصلاة والسلام فهما في الأجر سواء. لعلي يعني ختاما أذكر إذا كان بقي شيء عندك في هذا الموضوع، من أبواب الأعمال القلبية التي تدخل الجنة الصبر على فقد الأحباب. نحن لا يمكن أن نعيش في الدنيا بدون أن نفقد حبيب،
نعم،
والد أو ولد أو زوجة أو أخ أو صديق، لأن الدنيا ليست هي المستقر الأخير.
نعم
لا بد من الموت، فكلنا يصاب بفقد حبيب، لكن إذا استشعرت الأجر وصبرت فاسمع إلى الأجر. قال عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى: ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. هذه عامة في الولد في الوالد في أي إنسان، صبرت واحتسبت لك بذلك الجنة، بل إن الله عز وجل قد هيأ منزلا خاصا لمن فقد ولده فصبر على ذلك. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي، يقول لملائكته حينما يموت ولد العبد، يقول الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ وهو أعلم جل وعلا. قالوا نعم يا رب. قال: قبضتم ثمرة فؤاده؟ قالوا نعم يا رب. قال الله: فماذا قال عبدي؟ هنا المحط، ولا الموت بيأتي هذا وغيره، لكن انظر إلى النجاح في الاختبار، ماذا قال عبدي؟ قالوا: حمدك واسترجع. قال: الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت
الحمد.
وكان هناك طفل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يحمله والده في كل مكان يذهب به، كل مكان في مجلس. يقول الراوي: فكنا نعجب منه، الولد هذا مرة يصعد على ظهره، مرة يعبث بلحيته، مرة يجلس في حضنه، فلا يزيد ذلك الأب على التبسم من حبه الشديد، ما يقول مثل ما نسوي مع عيالنا وأولادنا: يضربه ونجلس خلاص عيب عليك، ما ولا شيء، يتركه على ما هو من حبه الشديد. حتى النبي عليه الصلاة والسلام فطن لذلك فقال له: يا فلان أتحب هذا؟ تحب ولدك؟ قال: يا رسول الله، أحبك الله كما أحبه. مع الأيام الرسول عليه الصلاة والسلام فقد هذا الرجل، ما صار ينظر إليه، فقال: ما لي لا أرى فلانا، أين هو؟ قال: يا رسول الله، أرأيت إلى بنيه ذاك؟ لقد هلك
الله.
فهو جالس في البيت يبكي، ما عاد يستطيع يخرج الناس من شدة الحزن والوجد على هذا الطفل. فزاره الرحيم الشفيق صلى الله عليه وسلم ومع بعض الصحابة، ودخل عليه وجد في غاشية الحزن، فقال له: يا فلان، شوف التعزية كيف، وهذه تعزية للأمة كلها، يا فلان أتحب أن تمتع ولدك يعني يرجع لك مرة أخرى، أو أنك إذا صبرت وجدته أمامك يفتح لك باب الجنة، أبواب الجنة بابا بابا.
الله.
الرجل قال: بل أصبر يا رسول الله. قال أحد الصحابة: يا رسول الله، أهذا له وحده أم لنا كلنا؟ قال: بل لكم كلكم، كل من أصيب من هذه الأمة بمثل هذا المصاب ثم صبر واحتسب فإنه ينال مثل هذا الأجر العظيم. كل هذا عمل قلبي.
نعم
في داخل القلب.
أنا تقريبا انتهى الوقت، لكن احنا كثرنا من كلمة أنه هذا لا يكون لأحد، بل يوفق الله له أناسا معينين أو من التوفيق أو كذا، كيف يكون التوفيق باختصار؟
التوفيق أولا اسأل الله التوفيق،
الدعاء.
إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، اسأل ربك أن يوفقك للعمل الصالح. الأمر الآخر أن تغير البيئة التي أنت فيها، إذا كان هناك بيئة لا تدعو إلى العبادة استبدلهم ببيئة صالحة تحفزك إلى العبادة، هذه من أعظم الوسائل التي تعين على هذا الأمر. الشيء الثالث النظر في الحياة، استشعار العمر، العمر يمضي والأيام تروح والصحة والشباب، ثم يفاجأ الإنسان أنه في لحظة إذا به في عالم الموتى وفي عالم آخر، فيقول: يا ليتني قدمت لحياتي. أود أخيرا يا
تفضل
شيخنا الكريم أن أقول أذكر بشيء يصير من الطرق، هو خاتمة لهذا الشيء، وهو سؤال الله الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا سأل العبد الله الجنة في اليوم 3 مرات قالت الجنة: اللهم أدخله الجنة.
الله.
وإذا استعاذ بالله من النار 3 مرات قالت النار: يا رب نجه من النار. فهل نعجز عن سؤال الله الجنة أو الاستعاذة به من النار؟ أظن الأمر
الله ما لا عجز يا رب. الله يسعدك شيخ،
بارك الله فيك،
نشكرك شكرا جزيلا.
وأنا أشكرك أيضا، شكر الله للجميع.
الله يسعدك. كذلك الشكر موصول لكم أنتم مشاهدين الكرام. كان معنا صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد العسكر، تحدثنا عن السبل أو أيسر السبل الموصلة للجنة فهي الجنة عظيمة كريمة على الله عز وجل، يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها، تشترى بركعتين بل بأقل من ذلك، هي نعيم لا ينفذ، اغتنم ركعتين زلفة إلى الله إذا كنت فارغا مستريحا، وإذا ما هممت بالقول في الباطل فاجعل مكانه تسبيح، وليكن حداؤك لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا، وقمت أشكو إلى مولاي ما أجد، وقلت يا عزتي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد، أشكو إليك ذنوبا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد، وقد مددت إليك اليوم يدي بالذل إليك معترفا، يا خير من مدت إليه يد. إذن ركعتان في جوف الليل سبيل كفيل بإذن الله لدخول جنة عرضها السماوات والأرض. أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله.